بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في باب الصيام من كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله. توقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها في الاكتحال، نعم، من باب استغلال الوقت الإخوة نقرأ الأحاديث. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الترمذي لا يصح فيه شيء. وهذا الحديث فيه سعيد الزبيدي وهو ضعيف جدا، ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم كما عند أبي داود، هذا موقوف على أنس رضي الله عنه. بالنسبة لمسألة الكحل للصائم، المسألة فيها خلاف بين العلماء، فعند الحنفية والشافعية وبعض المالكية أن الكحل لا يفطر الصائم، وعند المالكية والحنابلة أنه يفطر إذا وصل الحلق، والراجح الأول أنه لا يفطر كما هو مذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية، ورجح هذا ابن تيمية رحمه الله. وهذه مسألة الإخوة يدخل فيها كثير من المسائل، فهذه المواد التي يضعها الصائم مثلا على بدنه من دهن، أو يكتحل في عينه، أو يقطر قطرة في عينه أو في أذنه، هذه ما حكمها بالنسبة للصائم؟ فهنا كلام يعني مهم لابن تيمية رحمه الله في الفتاوى مجلد 25 233 وكذلك 242. قال وأما الكحل والحقنة ذكر هذه الأمور، قال والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك. لماذا؟ قال فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام. قال ومعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره. فإذا تعتمد في هذا الباب على قاعدة ماذا؟ عموم البلوى. فالشيء الإخوة إذا احتيج إلى بيانه والناس يستعملونه كثيرا مما تعم به البلوى، فلا بد أن يأتي فيه بيان واضح من الشرع. وما كان ربك نسيا كما قال الله تعالى، فإذا ما ورد فيه بيان نعلم أن هذا الأمر على البراءة الأصلية، يعني أنه لا يفطر. فإذا هذا يعني حكم الكحل ونحوه. ثم قال ابن تيمية والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينه عن ذلك دل على جواز تطيبه أو تطيبه وتبخره والدهانه وكذلك اكتحاله. بذلك هنا الإخوة لو نذكر بعض المسائل المعاصرة التي تتعلق يعني بهذه المسألة. بالنسبة للقطرات العلاجية، تقول قطرة الأنف هي التي تفطر بخلاف باقي القطرات لا تفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالإنسان إذا بالغ في الاستنشاق ربما دخل الماء في جوفه، تدخل قطرة واضحة، قطرة كبيرة تدخل في جوفه فيفطر بذلك. فكذلك قطرة الأنف واضح أنها يعني لو كانت يعني كما هو المعتاد يعني بكمية كبيرة فدخلت الأنف حيث أنها يعني بلعها الإنسان بلعا واضحا فهذه تفطر. وهذا يعني أفتى به الشيخ بن باز وشيخ بن عثيمين رحمهم الله تعالى. أما قطرة العين والأذن، وكذلك يدخل في ذلك الإخوة البخاخ، بخاخ الربو، هذه كلها لا تفطر. ستقول: طيب يصل شيء يسير إلى الحلق الذي يعني يضع القطرة في عينه أو في أذنه، هناك قناة ستاكيوس هذه التي تتصل بالبلعوم، فيجد الصائم شيئا من الطعم في حلقه. فقال العلماء: هذا شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة. أنت لما تتمضمض لا شك أنه يبقى في فمك جزيئات من الماء تبلعها، هذا شيء يسير جدا يعفى عنه. فكذلك قال العلماء: هذا الأمر أو هذا الشيء اليسير الذي يصل إلى الحلق يعني يكون أجزاء من المليمتر، فيقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة في الفم. فهذا بالنسبة للقطرات والبخاخ. بالنسبة للحقن، بالنسبة للحقن تقول الحقن قسمان: المغذية الوريدية مثل الجلوكوز وغيرها فهذه تفطر كما أفتى بذلك الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله تعالى. قالوا: لأنها في معنى الأكل والشرب، لأنها في معنى الأكل والشرب تغذي، لأن الجسم الإخوة يستغني بها عن الطعام والشراب، ممكن إنسان يعيش على هذا. أما الحقن غير المغذية العلاجية التي تكون في العضل أو في الجلد فهذه لا تفطر لأنها ليست في معنى الطعام والشراب. بالنسبة للتخدير البنج، سواء كان عن طريق الأنف أو البنج الموضعي أو البنج الكلي، فهذا كله الأصل أنه لا يفطر، لكن ينظر في هذه المسألة من جهتين الإخوة، تنتبه إلى مسألتين في مسألة البنج. في الغالب أنه يعطى مع البنج، يعطى المريض إبر مغذية فيفطر لأجل ماذا؟ الإبر المغذية. هذا في الغالب الذي يفعله بنج كلي، يركبوا له هذه الجلوكوز وغيرها فيفطر من هذا الباب. أيضا تنظر إلى هذه المسألة من جهة ثانية، وهي أنه في التخدير الكلي، ترجع مسألة التخدير الكلي إلى مسألة المغمى عليه، وهذه لها حالتان الإخوة. المغمى عليه إذا أفاق جزءا من النهار، المغمى عليه إما أن يفيق جزء من النهار أو يعني المهم يكون قد يعني يكون في وعيه في جزء من النهار، إما من أول الفجر مثلا سحر، أو اللي يسوي عملية ما يسحر مثلا بعد الفجر كان يعني في وعيه، ثم أجريت له العملية بعد ذلك وخدر تخدير كلي إلى بعد المغرب مثلا، ملية طويلة جدا، لكن كان مستيقظا في جزء من أجزاء النهار، أو كانت العملية قبل المغرب انتهت واستيقظ وما أكل شيئا، فهذا يصح صيامه، لأن الإمساك حصل منه حقيقة، تحقق منه الإمساك، هو أمسك في بداية الفجر أو نوى الصيام، حتى قالوا ستجرى له عملية، فنوى أن يكون صائما واستيقظ جزء من النهار، العصر المغرب الظهر، المهم استيقظ جزء من النهار، فعنده يعني عمل الإمساك، صح منه الإمساك. وهذا عند الشافعية والحنابلة أنه يصح صيامه، أن بعض المذاهب ما يصححون صيامه، لكن نقول إذا أفاق جزء من النهار يصح. طيب إذا أغمي عليه جميع النهار، يعني من قبل الفجر إلى بعد المغرب وهو يعني مغمى عليه، فهذه مسألة فيها خلاف، والجمهور يقولون لا يصح صيامه، لا يصح صيامه، قالوا لأن المغمى عليه لا يصدق عليه أنه أمسك ذلك اليوم، المغمى عليه لا يصدق عليه أنه أمسك ذلك اليوم، والله تعالى يقول في حديث القدس يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع، فهذا ما حصل منه عمل، فقالوا إذا لم يفق جزء من النهار وأغمي عليه جميع النهار، يعني جريت له العملية طيلة النهار من قبل الفجر إلى ما بعد المغرب، فهذا لا يصح صيامه عند الجمهور، وهذا أيضا قول فيه احتياط الإخوة، الله أعلم. طيب بالنسبة للتحاميل لا تفطر لأنها لا تغذي، التحاميل التي تكون من الشرج فهذه لا تفطر لأنها لا تغذي، كذلك بالنسبة لي طبعا هذا أفتى به ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، كذلك بالنسبة للمنظار، المنظار بأنواعه، منظار شرجي ولا منظار يعني في المعدة، فتقول يعني الأصل أنه لا يفطر إلا إذا أدخل مع المنظار المعدي دهون وسوائل، لا يفطر الأصل المنظار لا يفطر، يعني مجرد دخول شيء في جوف جسم الإنسان هذا ليس من يعني المفطرات. متى يفطر المنظار؟ إذا كان في المعدة، إذا أدخل المعدة مع دهون وسوائل، هذا هو الغالب، إذا أدخل المنظار في المعدة يكون معه إيش؟ دهون وسوائل مغذية، فيحصل التغذي على هذه الأمور فيفطر، وهذا أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. غسيل الكلى يفطر لأن الدم أو الجسم يزود بالسكريات والأملاح، فهو في معنى الغذاء، هذه فتوى اللجنة الدائمة، لأن الدم والجسم يزود بالسكريات والأملاح، وإلا لو تصور أنه يجرى الغسيل بدون هذه الأمور فلا يفطر، لكن يعني هذا هو يعني الواقع أنه يزود الجسم بالسكريات والأملاح. تحليل الدم قلنا يرجع إلى مسألة الحجامة، وعرفنا الخلاف فيها، حتى من أفتى بأن الحجامة تفطر استثنى تحليل الدم لأنه يعني يؤخذ يعني بكمية قليلة فيعني يعفى عن ذلك فلا يفطر إن شاء الله. طيب تزويد المصاب بحادث بالدم، أجري له يعني نقل دم، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني كان يقول أنه يفطر، قال ثم بدا لي أنه لا يفطر، هذا ذكره في شرح بلوغ المرام، قال بدا لي أنه لا يفطر لأنه لا يغنيه عن الطعام والشراب، وليس من حقنا أن نلحق فرعا بأصل لا يساويه، فتبين لي أخيرا أنه لا يفضل. وصحيح يعطي، قال وإن أعطى البدن قوة لكنه لا يغنيه عن الطعام والشراب. نعم يعيد للمصاب قوته لكن ما يستغني به عن الطعام والشراب. رحمه الله الشيخ يعني بالفعل فقيه. طيب لصقة التدخين، يعني يضع المدخن لصقة يعني حتى يعني يتمرن على ترك الدخان، يكون هذا من باب العلاج. فالشيخ ابن عثيمين أفتى أنها لا تفطر. ما رجعت في هذه المسألة إلى فتاوى أخرى، يعني ما وجدت إلا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وما توسعت. السواك ما مر معنا لكنه مستحب للصائم الإخوة. وكرهه بعض العلماء بعد الزوال، لكن يعني الصحيح أنه يستحب مطلقا كما جاء ذلك في الأحاديث العامة، وأيضا ثبت هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. المعجون، معجون الأسنان، نعم لا يفطر لأنه يستعمل في الفم ولا ينزل في المعدة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والأولى استعماله ليلا لأن له نفاذا قويا، لأن له نفاذا قويا، فالأولى استعماله بالليل أو يستعمله استعمالا يعني خفيفا جدا ولا يبالغ. إخوة هناك كتاب يعني جميل، أنا ألخص هذه المسائل المعاصرة منه للشيخ عبدالله الحمادي، تبصير الأنام في يعني المسائل المهمة في الصيام، ذكر هذه المسائل المعاصرة للشيخ عبدالله الحمادي حفظه الله. طيب نعم المغذية، لا المقصد أن الإنسان يعني يستطيع أن يعيش أيام عليها يعني لا تغني عن الطعام يعني صح أو لا؟ نعم نعم لا فرق بينه وبين الدم يعني نعم طبعا يعني الذي يكون في الغيبوبة وكذا توضع له هذه الحقن فيبقى بالشهور مثلا، والله أعلم. طيب حديث الذي بعده. طيب يلا. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وهذا الإخوة من رحمة الله تعالى بعباده ومن يسر دين الإسلام، فهذه قاعدة أن المفطرات لا يفطر صاحبها إلا بالتعمد إذا كان متعمدا، ويعذر الصائم بالجهل والنسيان والإكراه، يعذر بالجهل، وهذا طبعا يختلف. والمسألة معروف التفصيل فيها، العذر بالجهل هل هو مفرط أو لا. المهم إذا لم يكن مفرطا وكان جاهلا فيعذر بجهله، وكذلك النسيان، وكذلك الإكراه. وهذا الإخوة الصحيح أنه في كل المفطرات حتى في الجماع، لو أنه جامع ناسيا فيعذر بنسيانه. يعني بعض العلماء يقول لا هذا ما يتصور فيه أن ينسى، كيف ينسى ويجامع وينتهي وبعدين يتذكر؟ لكن سبحان الله الإنسان يعني هذه صفته، أنه ينسى، هذا من رحمة الله تعالى. وهنا قال فإنما أطعمه الله وسقاه، ونسبة الإطعام إلى الله يدل على صحة صومه، يدل على صحة صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. لو كان فاسدا ما يضاف الفعل إلى الله، لأنه من باب التأدب أن الأمور الطيبة أو الخير هذه الأمور تضاف إلى الله مباشرة، الأمور التي فيها شر أو فساد ما تضاف إلى الله تعالى مباشرة. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. كذلك هنا لما قال فإنما أطعمه الله وسقاه يستفاد من هذا أن صيامه صحيح. وهذه المسألة الإخوة من أكل أو شرب ناسيا، جمهور العلماء على أن صيامه صحيح ولا شيء عليه، وعند المالكية أنه باطل، صيامه غير صحيح إذا أكل ناسيا، صيامه غير صحيح. قالوا هذا في النفل، أما في الفرض صيامه صحيح. يعني فرق المالكية بين ماذا؟ بين النفل والفرض، فقالوا إذا كان الصيام نفلا فصيامه باطل، أما إذا كان الصيام فرضا فصيامه صحيح. لكن المسألة كما ترون يعني الحديث عام، من نسي وهو صائم ما فرق بين الفرض والنفل، وهذا أفتى به جماعة من الصحابة بلا مخالف كأبي هريرة وابن عمر وعلي رضي الله عنهم. انظر كتاب ما صح من آثار الصحابة جلد الثاني 636. طيب يلحق بهذه المسألة الإخوة من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلافه. من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس، هو يظن الشمس غربت فأكل، ثم إذا بالشمس أمامه، أو قام يعني ليتسحر شاف الساعة، إلى الآن الساعة الرابعة والأذان 4:15 مثلا، فقام تسحر وإذا هو يسمع الإقامة، إذا الساعة إذا بالساعة إيش يعني خربانة، فهنا ماذا يفعل؟ قال الجمهور يقضي، قال الجمهور يقضي. وفي رواية عند الإمام أحمد وهو مذهب إسحاق قالوا لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. وهذا رجحه ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فهذا خطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا تقول انظر البخاري 1959 حديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، هذا حديث أسماء، أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، هذا في البخاري 1959. قيل لهشام يعني أحد رواة الحديث فأمر بالقضاء، قال بد من القضاء، يعني في رواية لا بد من القضاء، لا بد من القضاء. وقال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا، يعني أيضا شك. هنا ابن تيمية رحمه الله يقول كما في الفتاوى 25231 قال لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك. فهنا وقال يعني هذا الذي قاله هشام هو اجتهاد منه لما قال لا بد من القضاء، هذا اجتهاد من أحد رواة الحديث، ما يقال هنا راوي الحديث أدرى بمروي من غيره، لأن هنا عندنا قاعدة مهمة، لأن الأمر الإخوة إذا كان مما تتوفر الهمم والدواعي لنقله ثم ما نقل فهذا يدل على يعني عدمه. فكذلك هنا لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك. ويؤيد هذا الإخوة يعني ما ثبت أيضا عند البيهقي في زمن عمر أنه حدث لهم ذلك، فقال عمر رضي الله عنه: والله لا نقضي ما تجانفنا لإثم، والله ما نقضي أو والله لا نقضي ما تجانفنا لإثم، ما تجانفنا لإثم، ما تعمدنا الإثم. طيب نعم. والرواية أو نعم أي رواية أخرى. طيب الحديث الآخر نعم الذي بعده يلا يا إخوان.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه الخيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه قضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني.
نعم هذا الحديث الإخوة أعله الإمام أحمد وكذلك البخاري وعلى المتقدمين في الحقيقة فيه قوة، ولكن يعني الحديث من رواية عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وحفص بن غياث تابع عيسى في رواية عن هشام ولذلك صححه يعني بعض العلماء، لذلك الشيخ الألباني يصحح هذا الحديث، وإن كان يعني لو يدقق يعني في سبب إعلال البخاري والإمام أحمد لهذا الحديث يعني ليس مجرد تفرد يعني عيسى به، بل أشاروا إلى يعني علل أخرى الله أعلم. هناك كتاب الإخوة في تخريج أحاديث بلوغ المرام، خلاصة الكلام في تخريج أحاديث بلوغ المرام لخالد الشلاحي الشلاحي أيوه. يعني هذا يفيد الإخوة في جمع يعني كلام العلماء وخاصة المتقدمين، يعني يريحك في هذه المسألة، هو جميل من يعني هذا الباب. طيب هذا مختصر عن كتاب مطول عنده، يعني كتاب مطول في تخريج بلوغ المرام لكن اختصره في 3 مجلدات تقريبا، خلاصة الكلام في تخريج أحاديث بلوغ المرام، فذكر يعني إعلال الأئمة له، لكن كما عرفنا أن يصححه الشيخ الألباني، وكذلك هو صح موقوفا عن ابن عمر، يصح موقوفا عن ابن عمر. طيب من ذرعه القي يعني من غلبه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، ومن استقاء فعليه القضاء. فأيضا هنا الإخوة حكم القي، طبعا الجمهور يقولون بهذا الحديث يفرقون بين المتعمد وغير المتعمد، الذي يتعمد القي فهذا يفطر عليه القضاء، والذي لا يتعمد فليس عليه قضاء، يعني غلبه القي فلا قضاء عليه. وهناك رواية عند المالكية يقولون لا يفطر مطلقا، لكن الحديث يعني حجة. طيب من استقاء هل يمسك سائر اليوم؟ من استقاء ويعني وقاء هل يمسك سائر اليوم؟ هو عليه القضاء لأن أفطر، هل يمسك سائر اليوم؟ يقول إذا كان هذا لعذر، إذا كان مريضا فأعطي إبرة تجعله يقي مثلا، هذه الإبرة مفطرة لأن القيء هنا جاء بعمد. المهم إذا كان مريضا، إذا كان لعذر فهذا لا يمسك سائر اليوم، لا يمسك سائر اليوم، مثلا استقى وارتاح تعافى عليه القضاء، لكن يجوز أن يفطر سائر اليوم أن أفطر. لكن إذا كان هذا لغير علة يعني هكذا تهاون أو يلعب فاستفرغ ما في معدته فهذا إذا كان لغير علة طبعا يكون آثما، وعليه أن يمسك بقية اليوم، لأنه لم يؤذن له شرعا أن يفطر، لم يؤذن له شرعا أن يفطر، وعليه القضاء، لكن لم يؤذن له شرعا أن يفطر، بخلاف من يفطر شرعا. الذي يفطر بسبب شرعي في الحائط، في المسافر، في المريض، هذا حتى لو زال عنه العذر يعني يجوز له أن يفطر باقي اليوم، هذا عليه القضاء. لكن الذي يفطر بغير سبب شرعي ليس معنى أنه أفطر خلاص إذن يكمل باقي اليوم بالإفطار، لا، بل يجب عليه أن يمسك. طيب، كذلك الإخوة، استدل بهذا الحديث على أن من أفطر عمدا يلزمه القضاء، يعني سواء كان بأكل أو شرب أو أي شيء، هذه مسألة، من أفطر عمدا هل عليه القضاء أم لا؟ فالجمهور قالوا يقضي، من أفطر عمدا يقضي. وذهب ابن حزم ورجح ابن تيمية أنه لا يقضي، من أفطر عمدا، فالجمهور قالوا يقضي، قالوا لأن الصوم ثبت في ذمته فلا تبرأ منه إلا بأدائه، لأن هذا اليوم في ذمته فيجب عليه أن يقضيه. واستدلوا بهذا الحديث، من استقاء فعليه القضاء، من استقاء، استقاء يعني تعمد القيء، فهنا قالوا عليه القضاء، ولم يفرق هذا الحديث يعني بين يعني من كان معذورا أو لا. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان أن يقضي يوما، المجامع في رمضان كما سأتي معنا، قال واقضي يوما مكانه، واقضي يوما مكانه. نعم، كذلك الحديث الذي مر معنا، من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه، فمفهوم المخالفة على الأقل يعني يكون عليه القضاء، من أفطر عامدا فعليه القضاء. نعم، وإن كان ما عليه كفارة يعني في غير الجماع، لكن يعني على الأقل يؤخذ بجزء من المفهوم عليه القضاء. طيب، من أفطر عمدا الإخوة هل تلزمه الكفارة أن يصوم شهرين أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين في غير الجماع إذا أكل أو شرب متعمدا؟ نعم، لا تلزمه الكفارة، يجب عليه القضاء فقط، يجب عليه القضاء. قلنا قول الجمهور أنه يقضي. طبعا الإخوة الذين قالوا لا يقضي قالوا يعني هذا إثم عظيم فلا يفيد معه القضاء، يجب عليه أن يتوب توبة نصوحة. صحيح، هذا الإخوة إثم عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الذين يفطرون يعني بدون عذر، مر معنا الحديث أظن أنه رآهم يعني رأى قوما معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسير أشداقهم دما، قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فلا شك أن هذه يعني كبيرة من كبائر الذنوب، لكن على المسلم أن يتوب إلى الله تعالى إذا وقع في هذا ويقضي هذه الأيام التي أفطرها، لكن ليس عليه كفارة إلا في الجماع. وهذا مذهب الإخوة الشافعية والحنابلة أنه لا كفارة عليه، بخلاف الحنفية والمالكية. الحنفية والمالكية يقيسون الأكل والشرب على الجماع في الكفارة، فأي واحد يفطر في رمضان عليه الكفارة. لكن الصحيح مذهب الشافعية والحنابلة يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر من استقاء بالكفارة، وكذلك الأصل براءة الذمة، ولا يصح القياس هنا أبدا، لا يصح قياس الأكل والشرب على الجماع، لأن الجماع أغلظ، والنص يعني خص الجماع فلا يقاس عليه، وهذا الأصل في الكفارات أنه لا يقاس عليها. طيب، كذلك مما يتبع مسألة القي النخامة، فهذه لا تفطر كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لأنها لا تلحق بالريق، الريق لا بأس ببلعه، أما النخامة فاختلف فيها العلماء، قال بعض العلماء هذا عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، قالوا إن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها يفطر، وقال الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، هذا عند الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، قالوا لا تفطر مطلقا، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين لأنها يعني الأقرب أنها تشبه الريق. طيب، بخلاف مثلا الطعام الذي يعني يتبقى في الفم ويكون كثيرا، فإذا كان يمكن أن يلفظه الإنسان فيجب على أن يلفظه إلا فسد صومه، أما إن كان يسيرا لا يمكن التحرز منه ويعني يبلع كما يبلع الريق فهذا لا يفطر بالإجماع لأنه كالريق، أما إذا كان كثيرا ويمكنه أن يلفظه من فمه فهذا يجب عليه أن يتخلص منه. طيب، ثم الأحاديث التي بعد ذلك، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة، في لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. قال وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل، نعم الإخوة، هذان الحديثان يتعلقان بمسألة الصيام في السفر، مسألة الصيام في السفر، فالفطر الإخوة بالنسبة للمسافر رخصة كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. طيب لكن لو اختار المسافر أن يصوم يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ، خلافا للظاهرية، الظاهر أخذوا بظاهر قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال لو صام وهو في السفر صيام باطل لا يصح صيام، لأن قال فعدة من أيام أخر، لكن هذا غير صحيح، لأن فهم الآية ما معنى الآية الإخوة؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، يعني إذا أفطر إذا اختار الفطر هذا عليه أن يقضي، فإذا هذا قول الجمهور خلافا للظاهرية. طيب، طبعا هناك مسائل، لكن بالنسبة يعني الحديث الذي معنا، أولا الإخوة يدل على، أو نأخذ المسألة يعني الرئيسة هنا في هذه الأحاديث، أيهما أفضل إخوة، الصوم أم الفطر؟ أيهما أفضل، الصوم أم الفطر بالنسبة للمسافر وهكذا المريض وغيره، أيهما أفضل الصوم أم الفطر؟ قال جمهور العلماء الصوم أفضل، والمشهور من مذهب الحنابلة أن الفطر أفضل، آسف يعني قبل هذه المسألة لو يعني نتصور المسألة جيدا، طبعا هذه المسألة الإخوة بشرط أن لا يتضرر ب يعني صومه. إذا تضرر بصومه إذا كان فيه ضرر فهنا يعني يحرم عليه الصوم. فإذا نقول يعني ممكن أن نلخص هذه في ثلاث حالات. يعني قبل أن نطرح هذه المسألة نقول يعني المسافر أو المريض لهم ثلاثة أحوال. إذا كان يتضرر بالصوم فهنا ما الحكم؟ لا يجوز أن يصوم. ويدل على هذا الحديث الذي معنا حديث جابر قال أولئك العصاة أولئك العصاة. قال إن الناس قد شق عليهم الصيام شق عليهم الصيام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فإذا هنا يتضرر الصائم بالصيام. وكذلك حديث جابر في المتفق عليه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه أغمي لأنه صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر. هذا يحمل على ماذا؟ على من تضرر. طيب الحالة الثانية أن يلحقه مشقة وأن يعيقه الصيام عن الخير. أن يلحقه مشقة ظاهرة، الصيام فيه مشقة عموما لكن مشقة ظاهرة بحيث أنه يعيقه عن الخير، ما يستطيع أن يتحرك وأن يقرأ قرآن وأن مثلا يقوم وينفع إخوانه، بل هكذا يعني يقعد إلى أن يتم النهار. فهذا الإخوة ما الحكم بالنسبة له؟ ما يتضرر لكنه يعني يشق عليه مشقة ظاهرة ويعيقه هذا الصيام عن الخير، فهذا ما حكمه؟ نعم الفطر مستحب له ويجوز أن يصوم، لكن الفطر يستحب له. ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قام المفطرون وضربوا الأبنية وخدموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا في المتفق عليه، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الحالة الثالثة الإخوة هي المسألة التي معنا، يعني إذا كان الإنسان ما يتضرر وما تلحقه مشقة، مشقة يعني تعيقه عن الخير، وسافر مثلا، فهنا ما الأفضل له؟ هل الأفضل أن يصوم أو أن يفطر؟ نعم، فهنا الجمهور قالوا أن يصوم، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. تقول انظر حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم 1116 قال رضي الله عنه كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن حسب يعني قوة الإنسان إذا استطاع أن يصوم هذا أحسن. وأيضا يعني في المتفق عليه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر قال وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام في شدة الحر لأنه كان يطيق، وليس هذا خاصا به، قال وابن رواحة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. طيب تقول إذن كيف الجواب على حديث حمزة بن عمرو هنا قال أجد بي قوة على الصيام في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. يعني قد يفهم من هذا الحديث أن الفطر ماذا أحسن، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه كما جاء في الحديث. فهنا الإخوة الجواب على هذا أن نقول هذا الحديث يحمل على أن الأصل في السفر المشقة. هذا الحديث خرج على الأصل، تقول هذا الحديث يحمل على أن الأصل في السفر المشقة، فالأفضل بالنظر إلى هذا الأصل ماذا؟ الفطر، والصوم جائز، فلا يدل هذا الحديث على أفضلية الفطر مطلقا كما يعني قال الحنابلة، بل هذا الحديث الإخوة يعني ينزل على الأصل في السفر، ولو كان الإنسان يجد قوة لكن السفر فيه مشقة ظاهرة فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي بعض الروايات يعني فيها تخير مطلقا، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وأيضا الإخوة يدلنا على هذا أن الصوم والفطر مع الناس أسهل من القضاء وحده، الصوم والفطر بالنسبة للصائم مع الناس أسهل من القضاء وحده، فإذا أفطر في رمضان مع عدم المشقة يكون في حقيقة حاله قد أوقع نفسه في شيء من المشقة والحرج، وهذا يخالف مقصود الرخصة. يعني الآن أنت ما تشعر بأي مشقة، مشقة يسيرة اعتيادية كحال الصائمين عموما، وسافرت وما تعبت، فكونك تفطر أنت الآن توقع نفسك في المشقة، لأنك كونك تصوم مع الناس هذا أسهل بالنسبة لك، فلماذا تفطر الآن؟ فإذا أفطرت غدا ستصوم لوحدك، وهذا فيه شيء من المشقة والحرج، فأنت الآن بفطرك في السفر توقع نفسك في الحرج، وهذا يخالف مقصود الرخصة. الله تعالى جعل لك الرخصة حتى يزول عنك الحرج، أنت الآن توقع نفسك في الحرج، الآن ما في ولا مشقة ولا حرج عليك في هذا الصيام، لماذا تفطر إذن؟ إذن يعني نعرف من هذا أن الأفضل هنا أن يصوم إذا كان يجد يعني عدم مشقة في الصوم. هنا مسألة الإخوة يعني يمكن أن ننبه عليها، من نوى السفر هل يجوز له أن يفطر قبل أن يفارق مدينته أم لا؟ يعني أنت نويت السفر فقلت خلاص ما دام أنا اليوم مسافر الساعة 12 الظهر ليش أشق على نفسي، خليني يعني أفطر الصباح وأتريك وبعدين أسافر، مثلا أركب الطائرة الساعة 12 وسافر، فهل يجوزك أن تفطر قبل أن تفارق بنيان المدينة؟ يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألة الإخوة فيها خلاف. يعني في الصلاة طبعا لا يجوز القصر والجمع إلا إذا فرقت البنيان، لكن في الصيام الجمهور قالوا لا يجوز، والإمام أحمد رحمه الله وهذا قول إسحاق رجحه ابن العربي المالكي والشيخ الألباني أنهم قالوا يجوز له أن يفطر حتى لو كان في مدينته ما دام أنه عزم، بشرط أن يكون عنده عزيمة على السفر. والشيخ الألباني عنده رسالة صغيرة في هذه المسألة، جزء صغير كذا في هذه المسألة، ذكر فيها الأحاديث الواردة في هذا، تقول انظر سنن أبي داود 2412 عن عبيد بن جبير قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب غداؤه ثم قال اقترب، فقلت ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بين البيوت. وأيضا عند الترمذي 799 من حديث محمد بن كعب قال أتيت يعني في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفرا قد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال سنة، ثم ركب. فنقول بهذا لظاهر هذه الآثار والله أعلم، لكن إذا أراد إنسان أن يحتاط لنفسه قال والله أنا ممكن السفر ممكن تطير عني الطيارة وكذا فلو يعني يظل صائما طبعا، لكن هذه رخصة من أراد أن يأخذ بها ممكن. نعم نعم، طبعا الحالة الثالثة قلنا يعني الأفضل أن يصوم. لا ممكن يعني يقول أنا إذا سافرت استأتيني المشقة يعني في الطريق، يعني إذا خرج وسافر استأتيه المشقة، هذا الأصل في السفر. قال أنا أفطر من الآن أكون يعني قد تجهزت هذه المشقة حتى ما يشق علي الصيام بعد ذلك، والله أعلم. طيب نكمل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. لا قلنا الفطر عندهم أفضل، المشهور عندهم أن الفطر أفضل. نعم، والجمهور قالوا الصوم أفضل، وهذا هو يعني الأقرب. طيب قال رواه الدارقطني والحاكم. نعم رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. نعم ثم ذكر حديث المجامع. طيب عندنا الإخوة هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. طبعا الإخوة يعني بالنسبة لي يعني أهل الأعذار، بالنسبة لأهل الأعذار تقول ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الحائض والنفساء والمريض والمسافر. هؤلاء ماذا يفعلون؟ يفطرون، وماذا ماذا يفعلون؟ يقضون. طبعا المريض الذي يرجى يعني برؤه يعني يزول مرض طارئ ويذهب، فهذا يفطر كما قال الله تعالى فعدة من أيام أخر. طيب بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه يعني مرض مزمن، قال الأطباء يعني أنت مرضك خلاص دائم ما يزول، السكري الحاد مثلا الذي لا يمكن أن يصوم معه خلاص كل رمضان هكذا، فهؤلاء ماذا يفعلون الإخوة؟ ماذا يجب عليهم؟ فهو يفطر، ماذا يفعل؟ يطعم عن كل يوم مسكين. وهذا الإخوة قول جمهور العلماء. المالكية يرون أن الإطعام مستحب، لكن الصحيح أنه واجب، يجب أن يطعم عن كل يوم مسكين. والحديث التي معنا تدل أو هذا الأثر يدل على هذا، رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ولذلك أيضا جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كما تعرفون الإخوة في بداية الأمر كان الصيام على التخيير، ممكن أن تصوم وممكن ماذا أن تفعل؟ أن تطعم، يعني يجوز لك حتى لو كنت يعني غير مريض يجوز لك أن تطعم، وأنت بالخيار بين الصيام والإطعام. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذه الآية نسخت الآية التي فيها التخير، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأصبح التخير ماذا؟ منسوخا. يقول ابن عباس ليست بمنسوخة، شوف كيف يقول الآية هذه ليست منسوخة، لكن يقصد ماذا الإخوة؟ قال هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. يعني ابن عباس يقول ليست منسوخة بالنسبة في حق من؟ في حق الشيخ الكبير، لكن هي منسوخة بالنسبة لعامة الناس. وهذا يدلك على أن اصطلاح النسخ عند السلف يعني أوسع يعني مما يعني تعارف عليه المتأخرون. المهم فهذه الآية يعني لا تزال باقية للشيخ الكبير والمرأة العجوز، لكن طبعا وما يستطيع أن يصوم يقال وأن تصوم خير لكم، لكن أنها رخصة بالنسبة له. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا استدلال عميق جدا من ابن عباس، قال أن الله لما جعل الفدية عديلا للصوم في مقام التخيير، يشوف الله جعل الفدية الإطعام مثل الصوم في مقام التخيير في أول الأمر، قال دل ذلك على أنها يعني أن الفدية تكون بدلا عن الصيام في حالة عدم الصوم، أليس كذلك؟ يعني إذا كان في أول الأمر الإطعام يساوي ماذا؟ الصوم في بداية الأمر للمستطيع. طب إنسان ما استطاع أن يصوم سيبقى له ماذا؟ يبقى له أن يطعم. فهكذا قال ابن عباس رضي الله عنه. طيب هنا تأتي مسألة الإخوة الحامل والمرضع، مسألة الحامل والمرضع. الآن هؤلاء من أهل الأعذار رقم ثلاثة، الحامل والمرضع. إذا خافتا، ليس مطلقا، إذا خافتا على يعني على إذا خافت المرأة الحامل أو المرضع على نفسها مثلا أو خافت على ولدها، فهنا يجوز لها أن تفطر، وهذا لا خلاف في بين العلماء، إذا خافت يجوز لها أن تفطر، لحديث يعني الإمام أحمد عن أنس الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، يعني في حالة المشقة والخوف. لكن ماذا يجب عليهما الحامل أو المرضع؟ ماذا يجب عليها؟ فالآن إخواني مسألة فيها خلاف، قال بعض العلماء عليها القضاء فقط، القضاء فقط، هذا مذهب الحنفية، وقال بعضهم عليها القضاء والإطعام، تقضي وتطعم، وهذا مذهب الجمهور على تفصيل فيما بينهم، يقول إذا خافت على نفسها وإذا خافت على ولدها فقط وإذا خافت على نفسها ولدها، عندهم يعني تفصيل. المهم لكن عموما قالوا عليها القضاء والإطعام على تفصيل مذهب الأئمة الثلاثة يعني المالكية والشافعية والحنابلة. ابن حزم قال لا قضاء ولا إطعام، خلاص الله وضع عنها الصوم، لا قضاء ولا إطعام. قال إسحاق عليها الإطعام فقط، عليها الإطعام فقط. طبعا الذين قالوا بالقضاء الحنفية قاسوا الحامل المرضع على من؟ على المسافر والمريض مرضا، المريض الذي مرضه إيش؟ يعني يرجى برؤه، لأن الحامل المرضع أيضا يعني يأتيها هذا فترة ثم يزول عنها العذر وتستطيع أن تقضي، فقاسوا الحامل المرضع على من يعني مرضه يعني يزول. أما الذين قالوا بالإطعام قالوا عليها أن تطعم، فعندهم الإخوة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ونقدم آثار الصحابة على القياس لأن الصحابة أعلم الناس بالدين. فثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن هذه المسألة قال يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما، هذا ثابت عن ابن عباس وابن عمر، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهم ولا يقضيان صوما. هذا عند الدارقطني والطبري، انظر الإرواء الرابع صفحة 20. قال ابن قدامة في المغني قال ولا مخالف لهما في الصحابة، لا مخالف لهما في الصحابة. وذلك الشيخ الألباني رحمه الله يرجح قول إسحاق بن راهوية أن الإطعام يكفي، فقط يطعمان. لكن الإخوة صحيح أن هذا هو الأقرب لأدلة يعني فتاوى الصحابة، لكن نقول إذا جاز الإطعام فجواز القضاء من باب ماذا؟ من باب أولى. يعني إذا جاز الإطعام بالنسبة لهما، طيب امرأة حامل قالت لا أنا ما أريد أن أطعم، أنا لما أنتهي أريد أن أقضي هذه الأيام، هل نمنعها من هذا؟ ما تمنع. أن الإطعام الإخوة كما عرفنا في درجة بعد القضاء، بعد مثل هو كالرخصة بالنسبة لها. وهذا والله أعلم هو السر في فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، لأن الحامل والمرضع الإخوة صحيح العذر يزول، لكن فترة العذر هذه ماذا؟ طويلة جدا. يعني المرأة في الحمل 9 أشهر، ثم تأتيها الرضاعة 2 سنين مثلا، متى تستقضي؟ ما تستطيع أن تقضي في الغالب، قد يشق عليها جدا، حتى القضاء يشق عليها. فجاءت هذه الفتوى كأنها من باب ماذا؟ من باب يعني الرخصة للحامل المرضع. لكن إذا تحملت أو تيسر لها القضاء هل تمنع؟ قال قضاءها باطل. لا، لابد أن ندرك الإخوة العلة ونفهم يعني فتاوى الصحابة، حتى لو قال ولا يقضيان صوما، يعني من باب بيان الحكم أن هذا هو رخصة لهما. لكن لو يعني قضت الحامل أو قضت المرضع فإن شاء الله يعني هذا يعني جائز بالنسبة لها. نعم، ففي هذا جمع بين قول الحنفية وقول إسحاق، يعني يجوز أن تقضي يجوز أن تطعم، والأمر راجع لها بالتخير. أما أن يجمع لها بين القضاء والإطعام هذا يعني يحتاج إلى دليل، الله أعلم. نعم، نعم. إذا كان ما يستطيع أن يطعم، كان فقيرا، خلاص لا ليس عليه شيء. إذا كان فقيرا ما عنده ما يطعم به فيسقط عنه الإطعام. نعم، كيفية الإطعام الإخوة، كيف يكون الإطعام؟ طبعا هو الإخوة بقيت معنا حديث طويلة، لكن إن شاء الله يعني الأحاديث التي يعني في صوم التطوع سنمر عليها مرورا، يعني ليس فيها مسائل فقهية وخلافات وكذا، ف يعني لا تخافوا إن شاء الله ننتهي من حديث الباب إن شاء الله كاملا إن شاء الله بعد صلاة العشاء. لكن لعلنا نختم بالمسألة هذه، كيفية الإطعام. تقول إما أن يعطيهم طعاما غير مطبوخ، يعطيهم طعاما غير مطبوخ كما ورد عن ابن عباس قال نصف صاع من حنطة، نصف صاع من حنطة. ورد عن ابن عباس أيضا قال مد، المد ملء الكفين، الصاع 4 أمداد. ورد عن ابن عمر أنه قال مد. فترون أن اختلاف الروايات هذا يدلك على أن هذا الإطعام غير مقدر، يعني المهم بما يكفي وجبة للمسكين. فإما أن يكون غير مطبوخ أو يكون مطبوخا، كما ثبت في البخاري تعليقا عن أنس رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة من ثريد أو جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. جفنة ثريد دعا 30 مسكين وأشبعهم، يكفي. تقول انظر الإرواء المجلد الرابع أيضا صفحة 20 و21. طيب أظن وقت الأذان الآن. نعم نعم، طيب خلينا، طيب خلاص نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.